بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم يا شيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان بر الوالدين. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارجريديو. كلمة لكم فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن الله جل وعلا فرض فرائض وحد حدودا، ومن جملة ذلك أن الله تعالى أمر ببر الوالدين ونهى عن عقوقهما. وبر الوالدين في واقع الأمر إذا ما تأملناه بمجموع النصوص الواردة في القرآن والسنة وبالنظر إلى الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، نجد بأنه ينتظم ضمن هذا القانون الكوني الذي أراد الله جل وعلا عباده أن يسيروا عليه. ذلك أن الإخلال بمثل هذا الواجب فيه خروج عن هذا النظام، وأيضا فيه دعوة إلى التأثير على القيمة البشرية التي أراد الله جل وعلا من خلالها أن يكون الإنسان خليفة في هذه الأرض. ولذلك ربنا جل وعلا مما يشير إلى أهمية هذا الأمر أنه غالبا ما يذكر حق الوالدين بعد حقه. وهذه هي فلسفة في واقع الأمر بر الوالدين وطاعة الوالدين، فجاءت النصوص لتؤكد على هذا الاهتمام الكبير في طاعة الوالدين، لدرجة أن الإنسان إذا دعاه والده سواء كان أبا أو أما إلى الكفر بالله عز وجل فإنه لا يطيعهما. لماذا؟ لأن هذا حق الله عز وجل. ومع ذلك، يعني مع هذه الدعوة إلى الكفر والشرك، لا يجوز لي الولد أن يلعب بهذا النظام اللي أراده الله عز وجل، وهو هجر الوالدين أو قطيعة الوالدين أو الاعتداء عليهم أبدا. مما يدل على ذلك قول الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. نعم، إلى هذا الحد. ولذلك مع هذه الدعوة المحمومة إلى الكفر والشرك لا تطعهما، لكن بأدب تتعامل معهما وتبقى مصاحبا لهما في الدنيا. ومن النماذج العجيبة إبراهيم عليه السلام، فوالده أحد العناصر الذين أسهموا في محاولة إجهاض دعوة إبراهيم، وشارك في تعذيب إبراهيم على كل صعيد. ومع ذلك إبراهيم يقابل والده بقوله: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وهكذا يدعو والده بكل تلطف وبكل رفق. ولذلك المسألة هذه من أهم المسائل، ولا يجوز لأحد أن يقول لماذا وكيف. تعاملك مع الآخرين شأنك، وإن كان يجب أن تؤطر علاقتك مع الآخرين وأيضا الممارسات الأخرى بإطار شرعي، لكن مع الوالد سواء كان أبا أو أما يجب أن يكون هناك الاحترام والمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام ما منع أحدا من الصحابة أن يتواصل مع آبائهم المشركين، بل إن أسماء لما قالت له إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة، قال صلي أمك. تقول: أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. فكان بينهم الهدايا والعطايا وبينهم التواصل، وهذا يدلنا على قيمة الوالدين. ولذلك الشريعة لما جاءت توافقت مع الفطرة السليمة وتناغمت معها تناغما واضحا وظاهرا. لاحظ الآن النصوص كيف أنها ما جاءت بتلك الكثرة التي جاء الخطاب فيها للأولاد تجاه والديهم من البر والإحسان والوصية بهما، جاءت قليلة جدا. لماذا؟ لأن طبيعة الوالد سواء كان أبا أو أما يعني يمحض النصيحة للولد ويجتهد في إيصال النفع إليه، ولا يمكن أبدا أن يقوم الوالد بالأضرار بالولد حتى في قضايا التربية ولو كان فيه شيء من المخاشنة والغلظة، كل هذا في مصلحة الولد، وهذا يكون محمود العواقب، محمود العواقب. فلا يجوز لولد أن يقول مثلا كيف والدي يغلظ علي، كيف والدي كذا. هذا قدرك الذي طلبه الله جل وعلا منك، أن تكون قائما على قنطرة التسليم والرضا فيما يصدر من الوالدين. والمقصود بأنهما إذا أمراك بطاعة فيجب أن تطيعهما، أن تطيعهما في طاعة الله، وإذا أمراك بمعصية لا يجوز. لكن مع هذا لا تلخبط الأوراق ولا تحاول أن تقفز على الحقائق. قال جل وعلا وصاحبهما في الدنيا معروف. الحديث إن شاء الله له بقية وتتمة، نحاول أن نغوص في مثل هذه المعاني للحاجة الماسة إليها. نسأل الله تعالى لنا والجميع التوفيق والسداد، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ الآباء والأمهات وأن يحفظ الأولاد وأن يديم علينا الأمن والأمان، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج ريديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا فاتتني، يقول صلاة الفجر، فيقول دخلت المسجد والإمام في صلاة الظهر، فيقول هل أصلي أدخل بنية الفجر، وكيف ستكون الصلاة في هذه الحال؟
الحمد لله. هذه المسألة راجعة لمسألة مبحوثة في كتب الفقهاء، هل الترتيب بين الفوائت على الوجوب أم على غير الوجوب؟ قولان مشهوران لأهل العلم. فمن ذهب إلى أن الترتيب غير واجب قال يصلي الظهر ثم يقضي الفجر بعد ذلك، ومن ذهب إلى ترتيب إلى وجوب الترتيب بين الفوائت قال لا، يصلي الفجر أولا ثم يصلي الظهر ثانيا. طيب، على هذه الصورة كيف يفعل؟ قالوا بأنه يدخل معه الظهر بنية الفجر فيصلي ركعتين، ثم لما يقوم الإمام إلى ركعة الثالثة هو يجلس ويكمل التحيات ثم يسلم، ثم يقوم فيدخل مع الإمام بنية الظهر ويكون أشبه بالمسبوق. الصورة الثانية قالوا لا، يصلي معه الظهر ثم إذا سلم قام فأتى بالفجر ثم أتى بالظهر مرة ثانية لوجوب الترتيب. هذا الذي يذكره الفقهاء والعلماء، والصورة الأولى التي ذكرتها تقريبا هي الأوفق مع القواعد الشرعية والأدلة في مثل هذه المسألة، والله تعالى أعلم. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمات. أبو عمر تفضل. تفضل بعمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعمر.
الله يحييك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك. مش السؤال الشيخ، عندنا والد تزوج بامرأة برا خارج الدولة، عندها تقريبا 9 بنات، حد منهم زوجات وغير من زوجات، ودائما طبعا يضغط علينا حتى شو يعني يطلب من أشياء. نحن حاطين راتب شهري مثلا، نعطي راتب شهري له اللي هو لزوجته، فهو يضغط علينا أكثر يعني، حتى ينفق عليهم غير البنات الباقية الزوجات. فآخر مرة يوم سافر قبل فترة وصى وصية لأخي، قال له يعني لو أنا انتقدت يعني إذا مت أنا المبلغ هذا أعطي لزوجتي. طبعا ما احنا ما عندنا أخو من الزوجة هاي أخوان ولا شيء، فهل هالوصية ممكن احنا يعني إذا هذا ممكن ممكن تطبق الوصية ولا لا؟
وياخذ ياخذ ياخذ منكم مبلغ يعني معين من كل شخص في كل شهر؟
نحن يعني اعطي راتب شهري،
راتب
غير راتب شهري بعد يعني يطلب اشياء اكثر من راتب اكثر اشياء عشان ما يعني ما لا داعي مثلا.
ان شاء الله ان شاء الله.
احنا من مخافه من الله طبقات الابيله طبقات الموقف. اخر مره وصانا هالوصيه
المبلغ بعد وفاة زوجته
المرأة
إن شاء الله.
وإحنا والدنا يعني متوفي الله يرحمه.
الله يرحمه إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، تسمع إن شاء الله ردنا فضل الشيخ. حياك الله. نعم أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي استفسار يا شيخ، ما هي الأشياء اللي ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم بتصل الوالدين وهم متوفين؟ يعني والدي متوفي الله يرحمه ويرحم جميع
المسلمين. الله يرحمه.
وشو الأشياء اللي ثاب فيها الأجر اللي يوصل إن شاء الله؟ هذا السؤال الأول.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا دخلت المسجد أو دخلت المصلى وجدت شخص يصلي لا تعرف أنه هو يصلي الظهر أو راتبة الظهر البعدية والقبلية، هل تدخل معه بنية الظهر أو هو يصلي سر؟ يعني الصلوات اللي فيها جهر واضحة، ولكن الصلوات اللي فيها سر انت متعرفش هل هو يصلي في نافلة او يصلي في فرض.
نعم.
هل تدخل معه بنية الفرض مثلا؟ السؤال الثالث يا شيخ، للي والديهم يعني انا ابوي متوفي، والله يا شيخ اتمنى لو ابوي بس حي كنت اعطيه مالي ودمي، والله لجوز اللي بدي اياه اللي بده اياها ثانية وثالثة ورابعة، ويا ريت بس ابوي حي الله يرحمه.
الله يرحمه.
وجه من المستمعين أن يدعون بالرحمة.
الله يرحمه. جزاك الله خير بعلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييك أبو خليفة.
السؤال الأول من شقين الله يسلمك.
نعم.
لو شخص حاول يروح الحج وهو عليه دين، والشخص اللي مدينه قال له أنه متى ما توفر عندك المبلغ وحبيت السد سدينا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني في نفس الشخص، بخصوص شخص متدين أو ماخذ دين من زمان فترة طويلة ومش عارف كيف يسد الدين هذا، لأن الناس هذه مش موجودة ومش عارف يعني كيف يوصلها في هذه الحالة، كيف إذا حب يروح يحج؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص الوصية، كيف تكون الوصية وكيف الإنسان يوصي؟ يعني هل يقدر الإنسان يوصي مثلا لشخص غريب مثلا أرض من أراضي بحكم أنه مثلا تعامل معه أو تساعد معه في المال من غير محل مثلا يعلم، فهو يعني بالظاهر الأرض هاي مثلا باسمه أو العقار هذا باسمه، لكن بالخافي هو فيه بينه وبين شخص تشارك في هذا العقار وهو يريد يبرر دمته وهو حي، لا سمح الله لو صار عليه شيء يكون هذا العقار للشخص هذا
بوصية،
هل يجوز
أن
يوصي فيها ولا لا؟
شكرا. جزاك الله خير أبو خليفة، تسمع إن شاء الله الجواب فضل الشيخ. نعم. جبه فضل الشيخ على الأسئلة. أبو عمر يقول أن والده تزوج من امرأة أخرى بعد وفاة الأولى، فيقول الآن يأخذ منه راتب في كل شهر ويصرف على زوجته عليه وعلى زوجته، فيقول أنه الآن يقول أوصى وصية أن بعد وفاتي هذا الراتب لزوجتي.
راتب من؟ راتب الأولاد؟
الذي يعطى اللي يأخذه من أولاده.
إيه؟
يقول بعد وفاتي تعطوه لزوجتي.
الحمد لله. أولا بالنسبة للرجل يجوز له أن يتزوج أن يعدد لقول الله عز وجل، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وواجب على الأولاد أن يقفوا على الحياد ولا يجوز لهم أن يميلوا مع طرف دون طرف، وإنما هذا اختيار للوالد وحق مشروع له. الأمر الثاني ما يتعلق بطلب الوالد، فالوالد إذا كان محتاجا إلى المال فله الحق سواء صرفه على زوجته الأولى أو على الثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما شكى إليه شاب والده بأنه يأخذ من ماله قال أنت ومالك لأبيك. وللعلماء كلام في مسألة الضوابط التي يجوز للوالد أن يأخذ من مال أولاده، وذكروا الحاجة الشديدة التي تنتابه، وكذلك القيام بالحقوق. أما إذا كان الوالد يأخذ هذا المال من أولاده ليعطيه زوجته مع قدرته على الإنفاق، فللأولاد الامتناع عن ذلك. ولذلك نص الفقهاء على أن الأولاد الولد على أن الوالد عفوا لا يجوز له أن يأخذ من أحد أولاده ليعطي الولد الثاني مع قدرته وحاجته. فالزوجة يعني أولى في مثل هذا الحكم، الزوجة أولى في مثل هذا الحكم. أما هو يقول لا أنا ما عندي قدرة ما عندي دخل وأريد القيام بالواجبات والحقوق فله ذلك. أمر آخر، مسألة مثل هذه الوصية، هذه الوصية لا يملكها الوالد، الوالد لا يملك مثل هذا الشيء. فإذا أوصى بأن هذا الراتب يبقى إلى ما بعد وفاته فهذه الوصية يعني لا قيمة لها. لكن حقيقة أنا أنصح الأخ السائل برا بوالده واحتراما لزوجة والده التي هي الآن تحرم عليه على التأبيد أن لا يهمل هذه المرأة التي تصبح الآن في مقام أمهم، لا يهملوها وإنما يصرفون عليها وينظرون في ضرورياتها وفي حاجياتها ويلبون طلباتها، وهذا الذي أمرنا به الإسلام مع الأبعدين فكيف بالأقربين. فيتنبه الإنسان لمثل هذا. فخلاصة الجواب بارك الله فيك بأن الوصية هذه لا تنفذ بمثل هذه الصورة، لكن هذا لا يعني الإهمال لهذه المرأة، وإذا كان عندها أولاد فهم إخوة لكم أيضا تلتفتون إليهم، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ أبو علي يسأل عن ما هي الأشياء والأعمال الصالحة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بها الولد بعد وفاة والده برا به.
الحمد لله، بالنسبة لبر الوالدين لا ينقطع بالوفاة بل هو مستمر بالنسبة للولد إلى أن يلقى الله عز وجل. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هل بقي شيء من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نسلم الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. قد جاءت مجموعة نصوص تشير إلى أن من بر الأولاد بوالديهم بعد الوفاة كثرة الدعاء لهم، هو أعظم الصدق أن تكثر لهم من الدعاء. والثاني الأمر الثاني أن تتصدق عنهما، والأمر الآخر أن تنظر في ما تركاه مثلا من فرائض، فإن كان عليهما صيام واجب تقضيه عنهما، وإن كان لم يحج تحج عنهما، أو تتبرع لهما مثلا بالحج وقد حججت عن نفسك. الأمر الآخر صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، يعني من جهة الأب والأم، الأعمام والعمات والأخوال والخالات والأجداد أيضا، وكذلك إكرام صديقهم إلى هذا الحد. إكرام الصديق، تكرم صديق الوالدة وأختك تكرم صديقة والدتها، وكذلك التصدق عنهما لا سيما إذا كانت الصدقة وقفا، هذا كله من الأجر والثواب العظيم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
والله يحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير.
جزاكم الله خير، لا تنسانا في سال دعواتكم.
الله يوفقنا.
عندي سؤال شيخ، لو مثلا زوجة ولا الأولاد هم مثلا في عمر 25-30 سنة، يسألون من الوالد أو الزوجة من الزوج كم تصرف على الوالدين، وهذا الرجل ما يريد أخبرهم، يعني أنا اشرف للوالد ولا للوالدة ولا مثلا للأخوان، ولكن هو ما قصر في البيت يعني، ما الهاجيات والحمد لله الله عز وجل يسر لهذا الرجل، وما قصر في البيت يعني. الأولاد وزوجة ما عندهم أي شكوى يعني، هذا قصروا يعني، بس من بعض الأوقات يسرون أنت كم تشرف على الوالد الوالدة. أنا رجل قال أنا ما أخبركم، هذا ليس يعني اختصاصكم، هل هذا يجوز يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا، بارك الله،
جزاك الله خير أخ محمد، الله يباركك يحفظك. نعم، أبو علي فضل الشيخ يسأل عن يقول دخلت المصلى وجدت شخص يصلي لا أعرف الشيخ يصلي الظهر أو السنة الراتبة القبلية أو البعدية، أقول لا أعرف ماذا يصلي، هل يجوز أن أدخل معه بنية الظهر؟
الحمد لله، نعم، إذا كان مصلى وليس بمسجد ودخلته وجدت رجلا يصلي وغلب على ظنك بأن الناس قد انفضوا عن الصلاة وأن هذا الرجل يصلي الفريضة مثلا أو النافل، يجوز لك أن تدخل معه بنية الفريضة وتكون لك جماعة أنت وإياه.
أيضا فضل الشيخ يقول من يعني شدة حبي لوالدي، فيقول فضل الشيخ أتمنى لو يرجع يعني للدنيا وأعطيه، يقول فضل الشيخ كل شيء، فيقول فضل الشيخ مثل هذا الأمنيات والأمور، فضل الشيخ لو تلقي الضوء على مثل هذا الأمر.
الحمد لله، أولا تشكر يا أخي الفاضل على هذه المشاعر الطيبة والجياشة والرغبة فيه أنك يعني تكون بار بالوالدين، لكن لا تقضي عمرك بمثل هذه الأماني، فهذه أماني لا رصيد لها من الواقع، فأنت تسأل شيئا لا يمكن رجوعه وعودته، ولكن الواجب عليك أن تشغل نفسك بما ينفع الوالد الآن. انظر ما الذي ينفع الوالد الآن، أكثر له من الدعاء في صلاتك وفي خارج صلاتك، احرص بارك الله فيك على أن تتصدق عنه، وكلما كانت الصدقة أكثر نفعا وتتعدى إلى الآخرين فهي أفضل، مثل حفر بئر في أرض مثلا الناس يحتاجون إلى الماء، مثل بناء مسجد، طباعة مصاحف مثلا أو شراء مصاحف وبعثها إلى الأماكن التي يحتاجون إليها وتجعل وقف، هذا هو تكثر من ذكر محاسن الوالد، تترحم عليه، تزوره أحيانا في المقبرة، هذا كله من الأجر والثواب والخير العظيم الذي يعني يصل الوالد، ولذلك لا ينقضي العمر في الأماني هذه التي يعني تشعر بها، هذه ليس لها رصيد من الواقع، وما يمكن خلاص انتهى الآن، والدك في دار أخرى، الذي ينفع هو مثل هذه الأعمال الصالحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو خليفة يسأل عن الحج، يقول فضل الشيخ شخص يريد الحج لكن عليه دين، فيقول صاحب الدين قال له متى توفر عندك المبلغ فأسدد لي، فيقول مثل هذا الشخص هل يجوز له أن يذهب إلى الحج؟ وأيضا يقول آخر عليه دين من شخص لكن لا يعرف له عنوان حتى يرجع هذا المبلغ له، أيضا هل يجوز له أن يذهب إلى الحج؟
الحمد لله، طبعا الحج على الاستطاعة، يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وبالنسبة لمن كان عليه دين فعلى قسمين، القسم الأول هذه الديون أقساط شهرية، أو شخص خيره يعني في قضية السداد متى ما إن رغب في ذلك، فهذا يحج ولله الحمد ولا يستأذن، وشخص لا حل عليه الدين ويطالب بهذا الدين الآن فهنا وليس عنده القدرة على السداد، فإما أن يذهب إلى الحج وإما أن يسدد، هنا لا بد أن يستأذن، فإن أذن له فالحمد له، وإن لم يذأ له يجب عليه أن يسدد صاحب الدين. نعم،
جزاك الله خير فضل الشيخ. بالنسبة يقول الوصية كيف تكون، ويقول فضل الشيخ مثلا أنا بيني وبين آخر يعني شخص تجارة واشتريت عقار، يقول معه شراكة، فيقول فضل الشيخ يقول هل يجوز في هذه الحالة أن أوصي أن يكون هذا العقار بعد وفاتي له، لأن لا يوجد ما يدل على أن هذا الشخص شريك لي في هذا العقار؟
الحمد لله، أولا عندنا الوصية على قسمين، وصية واجبة ووصية جائزة. أما الوصية الواجبة فهي الكتابة بالحقوق التي اشتغلت بها الذمم، بمعنى أن الإنسان قد يكون عليه دين، سواء حق لله عز وجل كقضاء رمضان مثلا، أو حج البيت ما حج مثلا، أو زكاة مثلا، أو شيء من الحقوق التي لله عز وجل. والثاني الحقوق للآدميين، كأن تكون عنده عواري عارية أو ودائع مثلا، أو أشياء تخص الآخرين، فهذا يجب عليه أن يكتبها حتى ترد إلى أصحابها. النوع الثاني الوصية الجائزة، وهي التي تكون في حدود الثلث فأقل، وهذه لصاحب المال الحق في أن يوصي بالثلث فأقل لغير وارث. فإذا كان شريكك هذا يعني ترى بأنه يستحق أن توصي له، فلا بأس، لا بأس بأن توصي له وأن تكتب بأن هذا الجزء من الشراكة هذا له. تقول والله ما أحد يدري ولا أحد يعلم، لا اكتبها أفضل. أنت الآن تقول لا أحد يدري، قد يظهر أحد ولا يثير أحد مشكلة، ثم يتورط هذا الرجل مثلا مع أولادك أو مع ورثتك، ويدخلون في قضايا أنت تريد الإحسان، وربما يكون كتمانك لهذه الوصية فيه إساءة له، دخول في قضايا ربما يتهم في ذمته. فاكتبها يا أخي الفاضل، اكتبها وأشهد عليها، هذا هو الأفضل، بارك الله فيك.
ذاك الخير فضل الشيخ وأحسن الله لكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. الأخ محمد فضل الشيخ يقول عنده زوجة وأولاد، يقول أولاد كبار في 25 و30، يقول فضل الشيخ إذا سألوني كم تصرف على والديك هل يجب علي أن أخبرهم بذلك؟ يقول معني غير مقصر معهم في النفقة.
الحمد لله، لا يجوز لهؤلاء الأولاد أن يسألوك، لا يجوز لهم، وهذا لا شك بأنه يتنافى مع أدب الأولاد مع والدهم، وهذا اعتداء، ويعني فيه نوع من التقدم بين يدي الوالد، ليس لهم الحق في هذا أبدا. ما دمت أنك قائم بالحقوق والواجبات التي لهم، ليس لهم الحق أبدا، ولا يجوز لهم أن يقارنوا أنفاقك عليهم بأنفاقك على والديك، ويجب عليهم أن يلتزموا الأدب مع والدهم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل. نعم تفضل أبو عبد الله. نعم أبو عايد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايد.
الشيخ عزيز فرحان، دكتور عزيز فرحان، وكونا ناس الصالح والمستمعين.
حياك الله
الشيخ. هذه الأيام بعد وفاة أحد الوالدين نسمع يعني كان البر فقط في حياتهما، فمختلفين أحيانا على الورث في كيفية التصريف هذا، وأكثر شيء قريت يعني في أكثر من مرة وسمعنا، ويمكن فضيلة الشيخ الدكتور عزيز فرحان على علم به يعني، فياريت يوضح. فما في وصية من المتوفى إنه بعد ما يموت يبنون مسجد، أو مثلا هو يوصي يقول إن في توصية موجودة أو حتى تكون مكتوبة ببناء مسجد في بعد مماتي يعني، لكن الأولاد هنا يختلفون، من منهم يقول خلاص طالما أبوي ما سوى في حياتي شيء يعني ما بنى مسجد وكان فعلا يستطيع أن يبني في حياته، ليش ما بنى؟ هذا السؤال. ثم يأتي هؤلاء بعضهم أو كلهم يقول الآن هذا اللي ورثنا أصبح المال مالنا وليس للمتوفى، وإن كان حتى والدهم لأن صلته انقطعت بهذا المال يعني، فهل هذا صح أم غلط؟ سواء في وصية من الوالد أو ما في وصية، في حال اتفاق غالبية الأبناء على بناء مسجد للوالد أو الوالدة أحدهما يعني توفى.
إن شاء الله.
جزيتم خيرا والسلام عليكم.
جزاك الله خير بعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
أعذر ارجو معذره انقطع الخط.
تفضل تفضل.
عندي استفسار الله يخليك.
نعم.
بخصوص الصيام في الدول الغربيه، يعني مثلا في كندا الصيام، انا ليش اسال هسه؟ لانه في صيام جاي بالصيف ان شاء الله، والله يكتب لنا اياه وياكم.
امين امين.
الصيام يعني الامساك يبدي الساعه 3:30 الفجر، والافطار يصير تقريبا 10 الا ربع بالليل او 10.
نعم.
زين. انا حقيقه سالت يعني اكثر من مره، يعني مره سمعت اراء يقولون ما دام ان تشوف الشمس وتشهد الغروب والشروق اذا انت مستعد. في قصص يقولون لا مثلا على اقرب دوله واللي هي كانت المغرب. في يعني في عده اراء، وانا ما اخفى عنك يا شيخ انه الصيام هاي الساعات يعني من 3:30 الامساك لحد العشره يعني جد متعبة. مو والله الحمد لله رب العالمين، الله كتب لنا نكملها، بس جدا متعبة يعني مع الشغل مع البيت مع الكذا. زين. وانا يمكن انا من نفسيتي قاعد اريد القى الحل الاسهل. زين. بس يعني حكمكم او يعني مثلا حكم الشعب وانتم يعني رايكم بالموضوع.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله.
الله يخليك. ممنون.
جزاك الله تسمع ان شاء الله جنب الشيخ. نعم. نعود في الشيخ سؤال ابو عايده بالنسبه له، يقول أحد الوالدين يقول بعد وفاتهما يقول الأولاد يختلفون، سواء فالشيخ أوصى الوالد أو لم يوصي، إذا أوصى مثلا ببناء مسجد أو لم يوصي مثلا، اتفق البعض على بناء منزل والبعض يقول لا لن يعني لا يريد لا يرغب في بناء منزل أم بناء مسجد، يقول اختلفوا، البعض يريد أن يبني له مسجد والبعض لا يريد، والبعض يقول هذا المال يعني ورثته من والدي فيكون لي وليس لوالدي، الوالد مات وانتهى. يقول هل يعني هذا الفعل صحيح من هؤلاء الأبناء أم خطأ؟
الحمد لله. طبعا هي الرسالة موجهة إلى الطرفين، الطرف الأول الوالد، ومثل ما ذكر أخونا الفاضل أبو عايدة دائما ننبه بأن الإنسان ينبغي له أن لا يقول مثلا أولادي سيفعلون وأولادي سيبنون وأولادي كذا وكذا، ما يدري لعل أولاده عبثوا بهذه الأموال وربما أفسدوا فيها وقد يكون يصلحون فيها. فما دمت أنت في ساعة العمل وفي ساعة المهلة، لماذا تجعل يعني ما ينفعك إلى غيرك؟ فبادر أنت يا أخي الفاضل، أنت ما دام عندك القدرة والمال، أنت لو أنفقت المال كله في سبيل الله ما أحد يلومك، لو أنفقت المال كله في سبيل الله في حياتك ما أحد يلومك، لكن لما توصي بعد وفاتك في حدود الثلث فقط ليس لك الحق، فلو أوصيت بجميع مالك بعد الوفاة فإنه سيعود إلى الثلث، فأنت في ساعة المهلة وفي ساعة العمل وفي ساعة في هذه الدنيا عليك أن تبني وأن تجتهد في ذلك في الخير عموما، ليس بالضرورة أن يكون مسجد، أحيانا كفالة أيتام، أحيانا بناء مسكن لأرملة ولا لفقير، هذا كله لك خير، طباعة المصاحف مثلا شيء من هذا القبيل، كل أعمال الخير والبر، أو وضع وقف مثلا، بناية وقف مثلا وتجعل ريعة الفقر والمساكين، هذا كله من الخير العظيم الذي يعني تجني ثماره يوم القيامة. يقول جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول جل وعلا وقدموا لأنفسكم، تقدم لنفسك حينما تلقى الله عز وجل تجد أثر هذا. الأمر الثاني إلى الأولاد أن يتقوا الله. والله إني أعجب أنا من يعني أمور تحصل، هذا الأب الذي كد وتعب وشقي بجمع المال لأولاده، إذا بمجرد أن يموت ينسون والدهم بل يختلفون، يعني مثل هذه الحالة يقول لك والله أنا ما عندي استعداد أبني، هذا حق لي. أنت فعلا أخذت حقك، لكن من الذي أوصلك إلى هذه الحصة لولا الله عز وجل وتوفيقه، وثم عمل هذا الوالد الذي كد وتعب وحصل هذا المال بعرق الجبين وكد اليمين سهر الليالي وإضناء الأيام. فنسيان الوالد بمثل هذه الصورة الفجة الفاضحة حقيقي ينم عن نفسية سيئة، عن نفسية شحيحة، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا اختلف الأولاد فالذي يرغب في البناء يرغب في ولا التصدق على الوالد لا يجوز له أن يتعطل وأن يتوقف لأجل واحد من الورثة قال والله أنا ما عندي استعداد، بل يمضي، لأنك أصلا أنت في طريق خير، وبذلك وإنفاقك هذا يدل على يعني على على أصل معدنك وعلى تربيتك السليمة وعلى أنك فعلا أنت تريد الله عز وجل والدار الآخرة. فلا يعني يعطلك مثلا وقوف شخص أو شخصين من الورثة ويرفضون يقول نريد حصتنا كاملة، أعطوهم حصصهم وأنتم تبرعوا وتصدقوا، ولا تنسوا والديكم من الصدقة والإنفاق ومن هذا الخير الذي تحصلونه.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو عبد الله يسأل عن الصيام فضل الشيخ في الدول الغربية، يقول الإمساك قد يكون في الساعة الثالثة طلوع الفجر في الثالثة وغروب الشمس في العاشرة ليلا، يقول الوقت طويل جدا في هذه الحالة، يقول هل يعني نلتزم بهذا الوقت أو نتبع أقرب دولة إسلامية؟
الحمد لله أخي الفاضل، ما دام أن الليل والنهار يتمايزان بمعنى تطلع الشمس وتغرب، فيجب عليكم التزام الصيام ما بين هذين الوقتين، لقول الله عز وجل فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فأنت في صيامك في هذين الوقتين. أما إذا كان الليل والنهار لا يتمايزان بمعنى ما ترون الشمس مثلا، فنعم تصومون على أقرب دولة من الدول المجاورة لهذه الدولة التي لا يتمايز فيها الليل والنهار. وقضية أنه والله النهار طويل صحيح صحيح، لكن بعض الناس يتحمل وبعض الناس لا يتحمل، فنحن نقول يجب عليك أن تصوم، فإذا وصلت وبلغت مرحلة تخشى على نفسك وتقول والله ما أستطيع أكمل، تفطر والحمد لله ثم تقضي بعد ذلك. ولذلك هذه الدول التي فيها الوقت طويل في النهار سيدور الزمان وسيكون النهار أربع ساعات فقط، فأنت مطالب أن تصوم أربع ساعات، لأن الليل والنهار يعني ما بين الليل والنهار هي أربع ساعات، فتصوم أربع ساعات، وأيضا تصوم 19 ساعة في وقت من الأوقات حينما يطول النهار. فالالتزام يا أخي الفاضل بهذه القاعدة مهم جدا، وإذا الإنسان والله شعر بأنه خلاص تعب وصل مرحلة من الإرهاق يفطر ويقضي، أما إذا استطاع إكمال الصيام فيبقى على صيامه.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.